تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأبتدئ هذا اللقاء أولا بالاعتذار عن التأخر في حضور إخواني، وأشكر لهم قبولهم للعذر، ثم كان مفترض أن يكون التعليق على هذه المنظومة لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث السنجستاني عليه رحمة الله عز وجل أن يكون على وجه التفصيل والتبيين لأبياتها، ولكن لضيق الوقت رأيت بأن تقرأ وتنشد القصيدة كاملة ثم يعلق على وجه الإجمال لمضامينها، وهي هذه المنظومة للإمام أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني المولود عام 30 بعد 200 ومتوفى عام 16 بعد 300 عليه رحمة الله عز وجل، هو إمام مشهور، ووالده كذلك إمام مشهور وهو الإمام أبو داود صاحب السنن عليه رحمة الله عز وجل. وهذه المنظومة مشهورة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتكمن أهميتها في كونها من مقالات الأئمة الأسلاف المتقدمين، وذلك لأن هناك من ربما يغرر الناس ويمكر بهم ويوحي إليهم بأن ما نحن عليه اليوم ولله الحمد والمنة من اعتقاد بأنه من إحداثات ابن تيمية أو أنه من مقالات محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وما نحن عليه من عقيدة إنما هي عقيدة السلف الصالح عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وكلهم قد كتبوا وأملوا العديد من العقائد، وذكر جملة منها الإمام أبو القاسم اللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكر جملة من اعتقاد السلفي عليهم رحمة الله كسفيان الثوري وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وكذلك الليث بن سعد وكذلك محمد بن جرير الطبري وجماعة من السلف، فكلهم قد دونت مقالاتهم وعقائدهم في كتب أهل العلم. ودائما في مقارعة الخصوم وفي نشر السنة ينبغي ألا نغفل عن كلام السلف الصالح، فأكثر ما يغيظ خصوم السنة وخاصة من أهل التأويل والتعطيل في الصفات وأهل الإرجاء والضلال في مسائل الإيمان وغير ذلك من مسائل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أكثر ما يشق بهم ويثقل عليهم حينما نأتيهم بكلام أئمة السلف في تقرير ما نحن عليه من عقيدة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما صنف الفتوى الحموية نزل عليهم كالصاعقة، لأن الفتوى الحموية ذكر فيها أكثر من 80 نقل عن السلف، فيها تأصيل إثبات الصفات لله عز وجل، وكانت هذه عليهم كالصاعقة، لأنه قد أفحمهم وأرشدهم بأن ما جاء به من عقيدة وموقف من أسماء الله تعالى وصفاته ليس هذا تجسيما وليس هذا قول المشبهة والممثلة، وإنما هو قول السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى ورحمته، وجاء بكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أئمة الدين وكلام الفقهاء وكلام المفسرين واللغويين وكلام أهل السلوك في تقريرات أن صفات الله عز وجل تثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وأنتم كذلك فقد آويتم إلى ركن شديد وإلى قول رشيد، ولله الحمد والمنة أسلافكم قد حرروا كتب العقائد في كتبهم، ومن ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في الصحيح كتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة وكتاب الإيمان، وكذلك الإمام مسلم في كتاب القدر وكتاب الإيمان، وأصحاب السنن في كتب السنة الموجودة في السنن كلهم قد حرروا وبينوا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا بخلاف الكتب المفردة ككتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد وخلق أفعال العباد للبخاري والرد على الجهمية لابن أبي حاتم والرد على الجهمية للدارمي وكذلك نقض بشر المريسي للدارمي رحمه الله تعالى، كل هذه الأمور موجودة ومدونة ولله الحمد في كتب أهل السنة، فأحمد الله عز وجل بأنكم قد هداكم الله تعالى إلى دين سار عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين. فهذه المنظومة منظومة لطيفة، أبياتها 34 بيت كلها في تأصيل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنشدها هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أبي داود بن الأشعث أبي داود السجستاني عليه رحمة الله عز وجل. يقول الراوي عنه وهم جماعة، يقول كابن شاهين وابن شادان والآجري وجماعة، يقولون بأنشدنا قصيدته التي جعلها في السنة والتي جعلها محنته، ومراده بالتي جعلها محنته أي أنه يفاصل الناس على هذه العقيدة، وكأن لسان حالك يقول للذين يجالسونك ويردون إليك هذه عقيدتي، فمن قبل بها فأنا أقبله ومن خالفها فأنا لا أقبله. وعلى ذلك يكون امتحان السلف لا يمتحن الناس بالأشخاص والأفراد إلا أن يكونوا أئمة، أئمة بمعنى أن الأمة أجمعت على قبولهم وعلى إمامتهم، فيقولون مثلا الطعن في أحمد بن حنبل طعن في الإسلام، فمن أجمعت الأمة على إمامته وعلى جلالته فإنه حين ذلك يمتحن به، فالذي يطعن في أحمد بن حنبل إنما يطعن في الإسلام. وكذلك نمتحن الناس بالإمام مالك والشافعي وأئمة السنة، فهؤلاء لا يطعن فيهم في الغالب إلا من هو مأبون في دينه متهم في عقيدته. كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الطعن فيه طعن في السنة وطعن في الإسلام، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شاء من شاء وأبى من أبى، فإنهم قد جاءوا بالسنة الصحيحة الصريحة التي عليها السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل، وإلا فالأصل أن نمتحن الناس بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فأنت مطالب بأن تفحص وأن تمحص وأن تنتقي الأصحاب، لا تجالس من هب ودب ولا تستمع لمن هب ودب، لا، وإنما تفحص وانتقي الأصحاب وانتقي لدينك من يكون هو محل الثقة ومحل المتانة. ولذلك جاء عن محمد بن سيرين في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعض السلف من خلط خلط له، من خلط خلط له، هذا القلب إناء فإياك ثم إياك أن يصب في هذا الإناء إلا المعين الصافي، إلا الحق، إلا الكتاب والسنة، فإنك إن فتحت قلبك لكل الناس يصب فيه من كل أطيافهم وأصنافهم ومقالاتهم ومذاهبهم، فإن هذا القلب سوف يؤثر على أعضائك بأن تكون مخلطة، فيكون عندك مذاهب منحرفة، رواسب من عقيدة الجهمية ورواسب من عقيدة الصوفية ورواسب من عقيدة المرجية ورواسب من العقائد الأخرى، فما عليك إلا أن تصفي المشرب، فعليك بورود الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. أوصى المؤلف والناظم في أول القصيدة بالتمسك بالكتاب والسنة وهما العصمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ثم ذكر أبياتا في إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله تعالى به على الحقيقة وحذر من ثلاث فرق خالفت أهل الإسلام في القرآن. الفرقة الأولى الجهمية الخلقية والجهمية اللفظية والجهمية الواقفة، فهذه ثلاث فرق خالفت أهل السنة في كلام الله عز وجل. أهل السنة يقولون بأن القرآن كلام الله تكلم الله تعالى به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله بحرف وصوت، بحرف حروفه ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد طه قاف نون، هذه كلها حروف من القرآن، حروف مقطعة تكلم الله تعالى بها بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو من هذا القبيل يعتبر من صفات الله تعالى الفعلية، أي أن الله تعالى يتكلم متى شاء، وهو أيضا موصوف في ذاته بالكلام عز وجل، حتى ولو لم يتكلم فإنه موصوف بالكلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم. وكذلك هو بصوت، فجاء في القرآن ذكر المناداة، وجاء في القرآن ذكر المناجاة، ويتكلم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كمن قرب، فهذا يدل على أن الله تعالى يتكلم بصوت. بقي ثلاث فرق مخالفة لأهل السنة وهم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي. الجهم ابن صفوان يقول بأن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يتكلم، وإنما خلق الله القرآن والكلام في الشجرة لموسى وخلقه خارجا عنه لجبريل ونقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله عز وجل وفيه تهمة لله سبحانه وتعالى بالخرس، وجل الله تعالى وتقدس أن يكون عما يصفه هؤلاء الواصفين عما يصفه هؤلاء الواصفون. فأنكر الجهم بن صفوان الكلام، فأجمع العلماء على كفره وعلى كفر من سار على مذهبه كالجعد بن درهم وأحمد بن أبي دؤاد وجماعة. وقال ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فالجهمية كفار بإجماع المسلمين. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل تقدم إلى ابنته رجل يشرب الخمر، فقال لا تزوجه ابنتك، فقال رجل تقدم إلى ابنتي يقول القرآن مخلوق، فقال إمام أحمد سبحان الله أنهاك عن مسلم تسألني عن كافر، هذا يدل على أن من قال بخلق القرآن بأنه كافر. ولما سئل عبد الله المبارك عن فرق الإسلام قالوا له الجهمية، قال الجهمية ليس من الإسلام، ما ذكرها. قال الجهمية ليس من الإسلام، إننا نحكي كلاما لليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلاما للجهمية، فمذهبهم أخبث المذاهب. فحقيقة مذهب الجهمية إثبات نفي وجود الله عز وجل، فليس لله عز وجل عند الجهمية وجود حقيقي، وإنما هو شيء في الأذهان لا حقيقة له والعياذ بالله. وهذا مما يدل على بشاعة وشناعة قول الجهمية الخلص. ثم أضف على ذلك الجهمية الواقفة، وهم الذين توقفوا في القرآن، لم يقولوا مخلوق ولم يقولوا غير مخلوق، وإنما وقفوا. وهذا الوقوف وقوف شك، فإن كان الوقوف وقوف شك فالإيمان لا يقوم إلا على الإقرار واليقين. فهو إذن من لم يقر بأن الله واحد فهو وشك فيه فإنه يلحق بالكافرين، فالإيمان لا يقوم إلا على الإقرار واليقين. فمن شك بأن القرآن كلام الله فحاله حال الجاحد، لا فرق بينهما. كالذي يشك في وجود الله، فالذي يشك في وجود الله حاله كحال الجاحد أيضا، فكل كفار، فالإيمان لا يقوم إلا على الإقرار وعلى اليقين. فالواقف الذي يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فنقول إن كان وقوفه شكا فهو جهمي كافر، وأما إن كان وقوفه ورع فهذا ورع بارد لا قيمة له، إذ ما الذي يحمله على السكوت عن الحق وقد تكلم أهل الباطل بالباطل؟ فكيف نميز عن أهل الباطل؟ فلا بد أن ينطق من الحق ما يفرز به ويبعد به عن سبيل أهل الباطل. وأما اللفظية فهم طائفة فيهم شبه من أهل النفاق، فيأتون بعبارة إن جاءهم السني فسروها بتفسير، وإن جاءهم الجهمي فسروها بتفسير، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، فنقول ما مرادك؟ فالمرء يلفظ حركات اللسان، يقول تلفظت بكذا أي تحرك لساني وتلفظ بهذه الكلمة. فإن كنت تريد حركات اللسان فحركات اللسان مخلوقة، وإن كنت تريد ما يخرج من اللسان من كلام الله فهذا كلام الله ليس مخلوق. قل هو الله أحد في لسانك، في صدرك، في الصدور، في السطور، في السيديات، في الجوالات، في المصاحف، في اللوح المحفوظ، مع جبريل، مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع القراء والحفظة، هذا يسمى كلام الله. فالله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه الله تعالى كلاما له مع أنه يتلى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة طوائف الناس في مسألة كلام الله. ثم ذكر بعد ذلك أيضا مسألة الرؤية، ومسألة الرؤية رؤية الله عز وجل من المسائل التي أجمع عليها المسلمون بأن الله تعالى يرى يوم القيامة. وجاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكذا. وذكر في ذلك وأشار إلى حديث جبريل، حديث جرير رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. المراد حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب ولا قتر لا تضامون في رؤيته. فهذا فيه إثبات الرؤية بالسنة الصحيحة الصريحة، وكذلك القرآن يدل على رؤية الله عز وجل من قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأدلة أخرى. ثم ذكر أيضا إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وقال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وكلتا يديه يمين كما جاء في الحديث، والمراد كلتا يديه يمين من اليمن والبركة، من اليمن والبركة. ثم ذكر المؤلف نزول الله عز وجل، ونزول الله سبحانه وتعالى جاءت به السنة الصريحة، وإن لم يرد في القرآن الكريم إلا القرب والمجيء يوم القيامة. وأما النزول فقد جاءت به السنة الصحيحة المتواترة، ولذلك وهذا يؤخذ من قول الناظم روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فقوله روى ذاك قوم لا يرد حديثهم إشارة إلى التواتر، فقد روى حديث النزول أكثر من 28 صحابي، فهو ثابت بالتواتر من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمر الصحابة وأصل الكلام في الأصحاب، أصل من أصول الاعتقاد خالف فيه الرافضة وخالف فيه أيضا النواصب، وذكر أفضل الصحابة وزيراه قدما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم عثمان الأرجح، الأرجح في التفضيل، الأرجح في التفضيل، وإلا في الخلافة هو بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدم في الخلافة، ثم ربع أو ثني في بين الأثنين بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما ذكر هؤلاء الأربعة ذكر بقية الستة، وهو بيت جميل يحفظ لكي تتم به بقية العشرة المبشرين بالجنة. سهل في حفظه. فإذا عرفت الخلفاء الأربعة فهؤلاء امسك بأصابعك أربعة، بقي ستة. هؤلاء الستة هم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد بن زيد العدوي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد وابن عوف عبد الرحمن بن عوف الزهري، وطلحة طلحة بن عبيد الله التيمي، وعامر فهر عامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح، وعامر الفهري وعامر فهر والزبير الزبير بن العوام الأسدي ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا به يتم العشرة المبشرين في الجنة الذين جاءوا في نسق واحد في حديث واحد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ثم ساق بقية العشرة. وليس هم فقط المبشرون الذين بشروا بالجنة، فقد بشر بها ثابت بن قيس بن شماس والحسن والحسين وبلال وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم بشروا بالجنة فيشهد لهم بأنهم في الجنة. ثم لما انتهى من ذكر الصحابة رضي الله عنهم أتى بقاعدة عامة في الصحابة، قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي أنه الواجب علينا أن ننشر محاسن الصحابة ونكف عن مساويهم. قال: فقد نطق الوحي المبين من فضلهم، أي في سورة الفتح، قال: وفي الفتح آية للصحابة تمدح. ثم أوصى بالقدر والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وهو دعامة عقد الدين، أي أن الدين كأنه عقد، فلا يتم العقد إلا بهذه الحلقة، فإذا انقطعت هذه الحلقة فلا دين لمن لا يؤمن بالقدر، كما جاء في أثر عمر بن عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاءه عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي، فأخبراه بأن معبد الجهني البصري ينكر القدر، فقال: أخبروه بأنني منه بريء، والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن حتى لو أنفق ملء أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل الذي فيه ذكر أصول الإيمان الستة، من بينها أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فلا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقدر، والكلام فيه يطول، ولكن ينبغي المسلم أن يسلم بأن ما عدا الله مخلوق، والمخلوق لا يخرج عن ملك الله وسلطانه، ومن المخلوقات ما هي خير وما هو شر، فما وقع في الوجود من خير وشر فهو بتقدير وإرادة من الله عز وجل، إذ يستحيل من تمام ملك الله عز وجل أن يحصل في ملكه ما لا يريد، بل كل شيء تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى أراد الخير للخير لحكمة يعلمها، وأراد الشر لحكمة يعلمها، لا للشر ولكن لحكم لخير الله تعالى به عليم. ثم قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. أنكير ومنكر هما الملكان اللذان يأتيان الإنسان في قبره ويسألانه. والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، عدد كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة سقان الله وإياكم منها لا يظمأ بعدها أبدا، وهو قبل الصراط. وإنك تنصح، أي إنك تنصح أن تنكر الحوض الذي جاء الأمر به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم ذكر إخراج أهل الكبائر من النار، قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا، من النار أجسادا من الفحم تطرح، أي بعدما احترقوا وامتحشوا كما جاء في الحديث وصاروا فحما، يخرج الله تعالى هؤلاء أهل الكبائر الذين بقوا في النار حتى يخرجهم الله تعالى منها، إما بشفاعة الشافعين ويشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد ويشفع الشهداء، أو أنهم يستوفون العذاب، أو أنهم يخرجون بمحض رحمة الله عز وجل وعفوه. فأهل التوحيد، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، وأما الكفار فقد أخبرنا الله عز وجل بأنهم خالدون في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لابثين فيها أحقابا، فهذا كله يدل على خلود الكفار في نار جهنم. وأما أهل الإسلام الذين معهم أصل التوحيد ثابت، فهؤلاء يعذبون على قدر ما معهم من ذنوب ومعاصي، قد يخرجون برحمة الله وقد يخرجون بما سبق ذكره. فإذا خرجوا من النار ألقوا في نهر في الجنة اسمه نهر الحياة، وينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قال: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل أو كحبة حمل السيل، إذ جاء يطفح، لأن حمل السيل، وأنتم ترون الوديان وكلكم قريب من الشعاب والأودية، السيل إذا جاء يحمل معه الأخشاب والأحجار والعشب وكتل من الطير والتراب، فحميل السيل تجتمع كلها في جهة من جهات الوادي، إما عن يمينه وعن شماله، ثم ثم بعد مرور أيام ربما ينبت في هذا الحمير الذي يطفح كماء المستنقعات، هذا الحمير الذي يطفح ربما ينبت فيه عشبا، وهذا العشب يكون فيه هزالة لأن جذوره لا تستقر إلى أرض صلبة وإنما تحته ماء، فيكون هذا العشب أصفر ملتوي. فكذلك هؤلاء الذين مروا بالنار ثم ألقوا في نهر الحياة يخرجون فيهم نوع من الضعف مقابل بقية أهل الجنة الذين هم دخلوها مباشرة. قال وإن رسول الله للخلق شافع، هذا في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في لها صور عديدة. وقل في عذاب القبر حق موضح، الإنسان في قبره ينعم ويعذب، فهو أول دار من دور الآخرة ما بين نعيم وعذاب، فإن كان مؤمن فهو ينعم في قبره حتى قيام الساعة، وإن كان عاص أو كافر وأراد الله تعالى عذابه فإنه يعذب في قبره حتى قيام الساعة. قال ولا تكفرا أهل الصلاة، المراد بأهل الصلاة أهل القبلة، وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة هي الفيصل من الفارق ما بين أهل الإسلام وأهل الكفر، كما قال النبي عليه السلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فهذا يدل على أن الصلاة فيصل بين المسلم وغير المسلم، ولذلك نسمى أهل القبلة، فالذي لا يصلي إلى قبلتنا فإنه يكون بذلك كافرا. قال ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا، هذا فيه دليل على حكم مرتكب الكبائر بأنه مسلم بما معه من إسلام ولكنه فاسق بما جناه من عصيان، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح أي يتجاوز ويعفو. ولا تعتقد رأي الخوارج في حكم أهل الكبائر والذنوب، لا تعتقد رأي الخوارج فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، مقال فإنه مقال لمن يهواه يردي أن يسقط ويضل ويفضح لفساد عقيدة الخوارج. قال ولا تكن مرجيا، هما طرفان، خوارج غلاة يكفرون، وبالضد من ذلك إرجاء، وهؤلاء أيضا غلاة لا يرون الإيمان يتضرر بأي نقص ينقصه من ترك الأعمال، فالمرجئة في الحقيقة يلعبون بالدين، ولذلك يقال عن الإرجاء بأنه دين السلاطين أو الظلم من السلاطين. فالمرجئة عندهم أن تقول لا إله إلا الله أو تعترف لله بالألوهية، ثم بعد ذلك ارتكب ما شئت من الذنوب والمعاصي ودع ما شئت من المحرمات فإن إيمانك كإيماني أبي بكر. قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فالمرجي يلعب بالدين، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، فالأمر عنده مفلوت. قال وقل إنما الإيمان قول ونية، قول ونية يعني قول وإخلاص، قول ونية وفعل، قول ونية يعني عقيدة بالقلب، قول ونية وفعل، إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، على قول النبي مصبح أي جاء به حديث عن النبي عليه السلام، إن أراد به قول ما جاء أن النبي عليه السلام قال الإيمان قول وعمل فهذا حديث لا يصح، وإن أراد به الاستئناس بعموم الأدلة من السنة النبوية كقول النبي عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان والحياء من شؤون القلب، فإن هذا يكون له محل الدلالة. قال وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى أو ينمي أو ينمو، وفي العرش وفي الوزن أو وفي الوزن يرجح، هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه يكون في العمل. ثم أوصانا في الأخير ودع عنك آراء الرجال، عليك بالأثر، دوروا مع الأثر حيث دار، اطلبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجال يصيبون ويخطئون، الأئمة الأربعة المتبعون، هؤلاء الأئمة الأربعة لهم روايات ولهم مقالات، قد يرى الحل يوم والحرمة يوم والكراهة في يوم آخر، فيحفظ عن الإمام الواحد أكثر من رواية، فالرجال ربما تتعدد آراؤهم، ولكن لزوم الأثر هو الأولى بطالب العلم أن يهتم بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتجه إلى آراء الرجال. ثم أوصاك في الأخير بوصية بأن تكف لسانك عن أهل الحديث، والمراد بأهل الحديث أهل الاتباع أهل السنة. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، فلا يجوز الإنسان أن يتطاول على أهل الحديث ولا أن يتجرع عليهم. ولما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن ابن أبي قتيلة يغمز في أهل الحديث ويقول قوم سوء، قام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، فهؤلاء حملت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلت الشريعة، ومن ذلك في العموم العلماء العلماء العلماء، أوصيكم خيرا بالعلماء، إياك أن تطعن في العلماء، إياك أن تنتقص العلماء، حتى ولو رأيت مذهبا غير اتجهوا إلى مذهب غير الذي أنت ذهبت إليه، أو رجحوا ترجيحا غير الذي ترجح لك، فهم علماء لديهم نظر ولديهم تأمل ولديهم اجتهاد، وربما وقفوا على شيء من الأدلة لم تقف أنت عليه. إن أخطأوا فقل أخطأتم ورد عليهم، ولا تقلدهم في الخطأ، ولكن اعرف لهم فضلهم واعرف لهم رتبتهم واعرف لهم منزلتهم. فالعلماء باب، إن أنت كسرت الباب الأدنى فإنك سوف تلحق وتكسر الباب الأقصى، وهذا حاصل. والله من تجرى على علماء عصرنا من أهل السنة والعلم والفضل فسوف يتجرى على الذين قبل عصرنا ثم الذين قبلهم، واليوم هناك من بدأ في كسر الأبواب فطعن في أئمة العصر الحاضر، ثم لحق بأئمة الدعوة السلفية النجدية، ثم غمز في محمد بن عبد الوهاب، ثم غمز في شيخ الإسلام بن تيمية، ثم غمز في بن جرير الطبري، ثم غمز في عبد البر، ثم غمز في البخاري، ثم غمز في مسلم، ثم بدأ يطرح العلماء عالما تبع عالم حتى أخرج أهل القبور من قبورهم، ولم يبقى إلا أئمة التابعين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يلزمه مذهبه بأن يلحق أولئك أيضا بالطعن، وهذه سنة الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا لابد على طالب العلم أن يعود نفسه على محبة أهل العلم والكف عنهم وعدم فتح باب النيل منهم أمام العامة. فأدبوا العامة يا إخوان، حتى ولو كان هذا الشيخ قد أخطأ، لأن هذا العام إذا أنت أطلقت عنان لسانه أو جعلته أو حملته على أن يطلق عنان لسانه في النيل من العلماء، فأنت أيضا يا طالب العلم غدا ستكون من العلماء وسوف يتجرى عليك كما تجرى على هذا. قل أسكت، ليس من شأنك، هذا عالم خير منك، هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه زل في هذه المسألة. أما أنت عندك كيت ما تصلي الفجر مع الجماعة، تتطاول على هذا العالم وترد عليه وتتكلم فيه، أصلح شأنك. فأدبوا العامة، لا تتكلموا في أهل العلم والفضل والصلاح أمام العامة، ولا تتجروا على حتى وإن كان بينكم وبينهم خلاف، إلا أن يكونوا أهل بدعة وغواية وضلالة، فإنه يحذر من أهل البدع والغواية والضلالة. وتقدير كون الشخص من أهل البدع والضلالة لا يعرفه إلا العلماء. قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، يعني أبشر بالخير يا صاحب السنة، إذا أنت عقدت قلبك على هذه العقيدة فأنت على خير. لو كان عندك قصور أو ضنك في العيش أو فقر أو زلات ومعاصي، فالله تعالى بإذن الله تعالى غفور رحيم. المهم أن يسلم منك هذا الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة. هناك كلام يقوله أبو بكر بن داود في آخر المنظومة، وعندكم في الورقة المصورة ما ذكرت ولا نقلت، ويخطئ كثير من الذين يعتنون بهذه المنظومة ويسقطوا هذا الكلام، هذا لا ينبغي، فهو جزء من هذا المتن وقطعة من هذه الرسالة. فقد قال رحمه الله تعالى عندكم في آخر الرسالة في صفحة 54: قال أبو بكر بن أبي داود هذا قولي، أي يا ناس أنا أعتقد هذه العقيدة، لأنه قد كذب على أبي بكر بن أبي داود وقيل بأنه ناصبي وقيل بأنه يقول كذا وكذا، فحرر عقيدته بهذه المنظومة. قال: هذا قولي وقول أبي، اللي هو أبو داود رحمه الله تعالى، وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل السنة، إمام أهل الأثر، ودائما أهل السنة يحرصون على أن تكون عقيدتهم عقيدة الإمام أحمد، لأنه باتفاق أن عقيدته هي عقيدة الحق والصواب، وجدد الله تعالى به الدين. وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول من لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب، وكذلك أنا أقول هو قولي وقول مشايخي أهل السنة ممن أدركتهم ومن بلغني النقل عنهم من قديم الزمن، عليه أحيا وعليه أموت بإذن الله تعالى، ومن نسب إلي غير هذا فقد كذب. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم جميعا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يزيدنا بها فقها وفهما، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه بهذه المنظومة وبالإسناد المحرر عندكم في أولها. أجيزكم جميعا ممن حضر وممن تابع وسمع أن يروي عني هذه المنظومة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.